الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: العالم مستنفر، هزة تضرب فجرا سواحل هاتاي، وضحايا الزلزال في تركيا وسوريا يتخطى 35,000 قتيل وجريح. وفد وزاري لبناني صباحا إلى دمشق ومساء لترتيب اجتماع مع الأسد أو رئيس حكومته. القوات تكرر حرصها على عدم ضرب صورة بكركي وانتهاء أي لقاء نيابي كاجتماع فولكلوري. الدولار يدق باب 65,000، والمصارف متمسكة بشروطها لإنهاء إضرابها المفتوح. مصادر قضائية عبود لمقاطعة أي جلسة للقضاء الأعلى تتحدى عودة التحقيق إلى مساره الطبيعي بقيادة البطار نفسه. الجيش يصدر في 3 أيام نتائج الفحوص على باخرة الأمونيوم في مرفأ بيروت. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. لم يستفق العالم كل العالم من هول الكارثة الطبيعية التي ضربت تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، وبدأ في حال استنفار شديد وفي أعلى درجات التأهب للمساهمة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المتضررين والمنكوبين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، ولا تزال تردداته تترجم حتى اليوم هزات أرضية متنقلة خفيفة نسبياً بين الدول المحيطة لم تبلغ حد الزلزال. وقد هب لبنان أيضا وبقدراته المتواضعة لمساعدة الجارتين، فيما رأى البعض أن هناك وتحديدا من فريق الممانعة فرصة جديدة لإعادة الأمور إلى الوراء وتطبيع العلاقات مع دمشق بكل أبعادها، مع فتح المرافق والمرافق اللبنانية من بوابة دماء الضحايا والمنكوبين، علما أن أبواب التهريب بكل أشكالها وألوانها لم تقفل أصلا، والاقتصاد اللبناني المنهك بفعل سياسة المنظومة الحاكمة تحمل عبء الاقتصاد السوري المدمر. ومن جديد الهزات نبدأ.
فقد وقعت فجر اليوم هزة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر المتوسط قبالة سواحل ولاية هاتاي الواقعة جنوب تركيا، على عمق 6.94 كيلومترا ومسافة 71.61 كيلومترا عن ساحل قضاء ياي لاداغ التابع للولاية.
وقد تخطى مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا 8,000 قتيل و 37,000 جريح، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الطوارئ أو حال الطوارئ في المناطق المنكوبة، وحذر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات لا تزال تحت الأنقاض.
وفي تركيا وحدها بلغ عدد القتلى 8594 شخصا والجرحى 34810 وفقا لأحدث إحصاء أعلنه وزير الصحة التركي، مشيرا إلى أن 312 هزة ارتدادية عقبت الزلزال الذي وقع فجر الاثنين وبلغت قوته 7.7 درجات ومركزه ولاية كهرمان مرعش.
من جهة أخرى ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 2370 قتيلا و2554 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس في حصيلة غير نهائية.
وفي إطار المساعدات أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة الدولية بصدد إطلاق نداء عاجل لجمع مزيد من الأموال لجهود الإغاثة في البلدين، وقال أن مبلغ 25 مليون دولار الذي أعلن عنه صندوق الأمم المتحدة للطوارئ سيكون باكورة المساعدات الأممية المخصصة لمنكوبي الزلازل.
المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس حذرت من أن 23 مليون شخص في تركيا وسوريا معرضون للخطر.
ومساء أمس ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات فلسطين، مركزها يقع على بعد 13 كيلومترا شمال مدينة نابلس في صدع الفارعة الكرمل.
لبنانيا ارتفع عدد المفقودين اللبنانيين في تركيا ليتخطى 10 وفق الجالية اللبنانية، وأشارت المعلومات من أضنى في تركيا إلى أن نحو 15 عائلة لبنانية فقد التواصل معها، فيما ذكرت معلومات أخرى أن 7 لبنانيين تأكد مقتلهم، ولا يزال أكثر من 30 لبنانيا في عداد المفقودين.
كما ذكرت المعلومات أن 4 لبنانيين لا يزالون تحت الأنقاض في أنطاكيا بعد انهيار الفندق الذي كانوا فيه، وفرق الإنقاذ وصلت إليهم وبدأت العمل لانتشالهم. وأفادت عائلة المفقود إلياس الحداد بأنه في 5 من فجر أمس رن هاتفه بعد محاولات فاشلة عدة، والأهل بانتظار أمل لكونهم يحاولون الاتصال بابنهم في تركيا من دون جدوى. وناشد شقيق الياس الدولة اللبنانية التحرك من أجل إنقاذ اللبنانيين العالقين في تركيا.
وأعلنت السفارة اللبنانية في تركيا أنها تبلغت عن وجود نحو 18 إلى 20 لبنانيا، معظمهم في حال جيدة، وهم في محافظة غازي عنتاب. وإدارة الكوارث والطوارئ التركية تعمل على تأمين الإسعافات والحواجات الأولية لهم. وكشفت أن هناك نحو 30 شخصا فقد التواصل معهم، وثلاثة لبنانيين لا يزالون تحت الأنقاض في أنطاكيا بعد انهيار الفندق الذي كانوا فيه، وأن فرق الإنقاذ تعمل على انتشالهم. كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شخص رابع كان عالقا في مكان آخر في أنطاكيا، ويعمل على نقله إلى أحد المستشفيات.
وأكد السفير اللبناني في أنقرة غسان المعلم أنهم يتابعون وضع 5 لبنانيين تحت الأنقاض مع السلطات التركية وهيئة الإغاثة ووزارتي الداخلية والخارجية. أضاف أن فرق الإنقاذ لم تصل إلى المنطقة التي يوجد فيها اللبنانيون المفقودون نظرا للمساحة الشاسعة التي ضربها الزلزال وتقطع طرقات الإمداد والمواصلات.
وفي آخر الوفيات أفيد عن وفاة رنا الترسيسي وابنتيها من آل إبراهيم في مدينة اللاذقية. أما مايا يحيى السمر وهي من منطقة جبل محسن، فأفاد أقرباؤها بأنها انتشلت حية من تحت الأنقاض. وفي تركيا أفيد بأن عائلة طرابلسية من منطقة الزهري مقيمة في مدينة أنطاكيا، مكونة من الأب محمد سرحان شمة وزوجته سوزان أسعد وطفلهما سرحان شمة، انقطع التواصل معهم عقب الزلزال، لكن لاحقا عثر على نجل شمة تحت الأنقاض وهو بخير وصحة جيدة. كما عثر في وقت لاحق على والده محمد وتحدث مع أقربائه، فيما يبقى مصير زوجته مجهولا وعمليات البحث عنها مستمرة.
وتأكدت وفاة الطبيب وسام محمد خير الأسعد وابنته ندوة، أما زوجته وابنه فيقطعان للعلاج في أحد مستشفيات تركيا.
وصباحا يتوجه وفد وزاري إلى دمشق لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين، يترأسه وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب، ويضم وزراء الأشغال علي حميي، الشؤون الاجتماعية إكتور حجار، الزراعة عباس الحاج حسن، إضافة إلى الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة دكتور جوزيف الحلو. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وافق على تشكيل الوفد تعبيرا عن الوقوف إلى جانب سوريا.
الوفد اللبناني سيلتقي وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، فيما تردد أن هناك مساع لترتيب لقاء مع بشار الأسد أو رئيس حكومة دمشق الذي يتابع عمليات الإنقاذ خارج العاصمة السورية.
وكان الوزير حمية أصدر قرارا بإعفاء الشركات والهيئات الراغبة باستخدام المرافق اللبنانية من الرسوم الجمركية التي تتوجب على الحمولات ومن رسوم العبور في خلال نقلها برا إلى سوريا، بهدف تسهيل الطريق لوجستيا أمام الجهات الراغبة بمساعدة الشعب السوري.
المسؤولون السوريون أكدوا للمعنيين في لبنان أن سوريا لا تحتاج إلى سيارات إسعاف وأطفاء ومسعفين وعمال إنقاذ، وهي ما يتوافر لدى مختلف الجهات اللبنانية الراغبة والمستعدة للمساعدة، إذ إن المعدات متوافرة في سوريا بشكل جيد والأطقم البشرية موجودة.
في المقابل تحتاج سوريا إلى آليات ثقيلة ورافعات عملاقة ذات قدرة تراوح من 50 إلى 200 طن، قادرة على تحريك أسقف المباني المنهارة ورفعها من دون تحطيمها لاحتمال العثور على ناجين تحتها. وهذا النوع من المساعدات غير متوافر سوى في الدول الصناعية أو المهددة بشكل دائم بالزلازل والكوارث الطبيعية.
أما لبنانيا فلا تتوافر مثل هذه الرافعات الضخمة لدى الدولة أو الجهات الأهلية، وإن وجدت فعددها قليل وتمتلكها بعض المؤسسات التي تعمل في مجال المقاولات والبناء، والتي تخشى من قانون قيصر في حال أدخلت المعدات إلى الأراضي السورية ولو عن طريق الإيجار.
في هذا الوقت استمر تدفق المساعدات الإنسانية والفرق الطبية وعناصر البحث والإنقاذ من عدد من الدول إلى مطار غازي عنتاب في جنوب تركيا، وآخرها الولايات المتحدة والصين وإيران والأردن وقطر. وتضم المساعدات معدات إنقاذ وخيما لإيواء المتضررين، إضافة إلى مواد لوجستية وطبية لعلاج الجرحى.
السفير الأمريكي المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية رشاد حسين أعرب عن تضامنه مع الشعوب في سوريا وتركيا ولبنان جراء الزلزال، وعبر عن سعادته برؤية شعوب من مختلف الخلفيات الدينية يقدمون المساعدة للمتضررين الأتراك والسوريين.
يجب أن يتمتع أي اجتماع بمقومات النجاح للخروج بالنتائج المنتظرة، أو من الأفضل عدم انعقاده. هذا الموقف أبلغه وفد من تكتل الجمهورية القوية برئاسة النائب ستريدا جعجع إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في خلال زيارة الصرح البطريركي أمس.
وأشارت مصادر القوات إلى أن الحديث مع البطريرك كان واضحا، فنحن أولاد بكركي وحريصون على دور وصورة بكركي والمسيحيين واللبنانيين، ونريد أن يكون اجتماعا يوصل إلى نتائج عملية. انطلاقا من ذلك أضافت المصادر، ستشارك القوات اللبنانية في لقاء بكركي إذا كان سيعقد وفق آلية عملية، والمقصود بالآلية العملية أن يسفر عن الوصول إلى تبني مرشح رئاسي، بحيث تسلم أقلية المشاركين في الاجتماع برأي الأكثرية لجهة اختيار هذا المرشح، فبذلك يخرج الاجتماع بنتيجة عملية.
وهذا يتطلب بحسب مصادر القوات أن تتعهد كل القوى التي ستشارك في الاجتماع بالتزام هذه الآلية، بحيث في حال تبنت الأكثرية مرشحا معينا تسير به الأقلية. في المقابل لن تشارك القوات في اجتماع لن يسفر إلا عن قراءة بيان وينتهي كما بدأ، لأن لقاء كهذا يعطي أعذارا للمعطلين لكي يلقوا مسؤولية التعطيل على بكركي والمسيحيين، فيما أن الجميع يعلم أن التعطيل مصدره محور الممانعة.
وفي السياق، قال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات شارل جابور، لا مصلحة لعقد لقاء ينتهي بفشل الاتفاق على رئيس لتتحمله بكركي، فيما التعطيل يقوم به فريق الممانعة بحرف هذه التهمة عنه لرمي المسؤولية على المسيحيين.
وأكد لصحيفة الأخبار أن الآلية الأنسب هي استحصال بكركي على تعهد من المشاركين باللقاء إلى أنه سينتهي إلى نتيجة عملية تقضي بالتزام الأقلية رغبة الأكثرية مهما كانت. في هذه الحال نشارك حتما، على أن خيارنا انتخاب رئيس في مجلس نواب عبر عقد دورات متتالية.
وردا على سؤال عن تصريح الدكتور سمير شعجع أنه لن يسمح بوصول مرشح يمدد الأزمة 6 سنوات أخرى، أجاب جبور أنه كان يفترض على القوى المعطلة الالتزام بالدستور والمهل منذ بداية الشغور، أما وأنها قد خالفت القانون فلن نوافق أبدا على السير بتوقيتها لفرض من تشاء بعد تضييع الوقت. وختم جبور أن القوات حريصة على عدم ضرب صورة بكركي وعلى عدم انتهاء اللقاء بمجرد اجتماع فولكلوري.
من ناحيتها، نسبت صحيفة الديار إلى مصدر كنسي بارز استياء الراعي من الخلافات المسيحية المتواصلة، كاشفا عن وجود عقبات يعرفها الجميع تحول حتى اليوم دون دعوته النواب المسيحيين إلى الاجتماع في الصرح للبحث في الملف الرئاسي ومحاولة إيجاد الحل النهائي له.
وإذ لفت إلى أن الراعي كان بصدد تشكيل لجنة من الكتل النيابية لدراسة الوضع، لكنه عاد وألغى هذه الفكرة بعدما تأكد أن التقارب مستبعد. أوضح المصدر نفسه أن البطريرك يتريث ويقوم بجسد نبض القيادات ومعرفة آرائهم، وبعد ذلك يمكنه إطلاق الدعوة إلى النواب المسيحيين علهم يتفقون على اسم مرشح رئاسي يحظى بموافقة الأكثرية منهم للخروج من المأزق.
يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا تسعيرة تتراوح ما بين 63,700 و64,000 ليرة، في حين أكدت مصادر جمعية المصارف بقاء الإضراب المفتوح الذي بدأ أمس قائما، حيث تم تقليص العمل المصرفي ليقتصر فقط على السحب عبر ماكينات الATM وتأمين الاعتمادات المالية الضرورية للاستيراد، كما استقبال أموال فريش من الخارج لصالح المواطنين والشركات.
وقد التقى الرئيس نجيب ميقاتي وفدا من الجمعية ووعد بمتابعة الملف والتواصل مع المراجع المختصة لمعالجة الوضع، فيما أكد الوفد أن العودة عن الإضراب المعلن احتجاجا على إجراءات قضائية خاصة بإنصاف المودعين وكشف السرية المصرفية في قضية تبييض أموال.
ووفق المعلومات، فإن المصارف تراهن على تدخل ميقاتي مع الجهات القضائية للحؤول دون تفاقم التحقيقات الجارية، وحتى لا تفلت الأمور من عقارها، وصولا إلى حصول توقيفات وإقفال مصارف وإلقاء الحجز التحفظي عليها وعلى أصول وأموال عدد من المصرفين المتهمين بتبييض الأموال.
نداء الوطن كتبت أن هناك قضية متعلقة بتحويل نحو 8.8 مليارات دولار في الأشهر الأولى للأزمة، مع ربط ذلك بعمليات هندسات مالية حصلت عام 2016، لافتة إلى أن البنوك تدافع عن نفسها بالتأكيد أن المبالغ اقترضتها من مصرف لبنان لتغطي التزامات خارجية لئلا تنكشف إزاء البنوك المراسلة مع ما لذلك من تداعيات قانونية دولية.
ونقلت الصحيفة في المقابل عن مصدر قضائي أن المصارف تتمسك بأهداب السرية المصرفية كأنها قدس الأقداس، بينما تهزأ بشعار قدسية الودائع التي تقتطع منها يوميا ما يصل إلى 85% من قيمتها.
من جهته أكد مسؤول مصرفي أن ميزان العدالة لا يستقيم مع تكرار الطلبات لكشف السرية المصرفية من خارج الآلية الرسمية المعتمدة التي تعود صلاحياتها لهيئة التحقيق الخاصة، كذلك لجهة صدور أحكام مبرمة لصالح أفراد بما يفضي إلى تخصيصهم بجزء أساس من السيولة النقدية المتاحة للمجموع يوميا، كما أنه لا يمكن تعطيل أدوات سداد كالشيكات المصرفية التي يتم إصدارها لصالح طالبيها، بينما يفرض على البنوك أن تقبل بسداد القروض للعميل عينه أو سواه بها هذه الوسيلة للدفع.
بعدما أخفق مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع مجددا للبحث في مصير ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت ووضع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة عقب انسحاب رئيسه القاضي سهيل عبود اعتراضا على دعوة وزير العدل أنري الخوري أعضاء المجلس إلى الانعقاد والبت بمصير البيطار، إضافة إلى تغيب العضوين عفيف الحكيم وداني شبلي، أكدت مصادر قضائية أن الجلسة الملغاة كانت تتضمن بندا وحيدا هو البت بمصير البيطار ومبادرة غالبية الأعضاء إلى طرح إقالته وتعيين بديل منه، خصوصا أن المواجهة بينه وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بلغت مرحلة اللاعودة.
المصادر أشارت إلى أن عبود سيقاطع أي جلسة تشكل تحديا لإرادته والتفافا على مساعيه الهادفة إلى حل يتيح للتحقيق بملف المرفأ أن يعود إلى مساره الطبيعي وبقيادة البيطار نفسه.
في المقابل أبدأ أعضاء المجلس امتعاضهم من تطير الجلسات مرات متتالية، وقال أنها لا يمكن للمجلس أن يبقى رهينة إرادة شخص واحد أي القاضي عبود، بل يجب أن نعمل كمؤسسة تتخذ قراراتها بالإجماع وإذا تعذر الأمر فبالأكثرية، معتبرا أن المسار الذي تسلكه الأمور لا يشي بأن هناك من يبحث عن حل لأن الأسلوب الحالي يعقد الملف أكثر فأكثر.
عويدات كان اعتبر أن الأجواء السائدة لا توحي بحلحلة ملف المرفأ، مستغربا ما يشاع عن أن إلغاء البيطار الاثنين الماضي جلسات التحقيق يشكل خطوة تراجع أو تهدئة للأجواء، وقال مدام البيطار ينطلق من قرارات خاطئة أي العودة إلى التحقيق والادعاءات التي قام بها يعني أن التعقيدات لا تزال على حالها.
ورأى النائب العام التمييزي أن فرط جلسة مجلس قضاء ليس عاملا سلبيا، بل ربما يفتح الباب على مزيد من الاتصالات، وما نريده أن يأتي حل الأزمة على يد الرئيس الأول أي القاضي عبود وأن ينجح في إيجاد المخرج الذي يصحح الأخطاء ويعيد الملف إلى مساره الصحيح، نافيا كل ما يشاع من أن هناك أطرافا ترغب بإنهاء ملف المرفأ ودفن التحقيق. واستغرب عويدات ما يشاع عن عزمه إصدار مذكرة إحضار بحق البيطار، وقال لا أعرف من أين يأتي هذا الكلام ومن يروج له.
عويدات كان حضر وأربعة أعضاء من أصل الأعضاء السبعة الذين يتألف منهم مجلس القضاء الأعلى حاليا، وانتظروا مدة نصف ساعة في قاعة الاجتماع قبل المغادرة لعدم اكتمال النصاب.
إلى ذلك تقدم وكلاء الادعاء عن أهالي ضحايا ومتضرري فاجعة أربع آب بسلسلة دعاوى ومراجعات تباعا تصديا للمخالفات القانونية الجسيمة التي يرتكبها القاضي عويدات المتنحي في هذه القضية. ومن تلك الدعاوى والمراجعات
دعوى مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لإبطال القرارات الصادرة عن النائب العام التمييزي المتنحي لعلة الخطأ الجسيم، كتاب موجه إلى وزير العدل لإحالة النائب العام التمييزي المتنحي إلى هيئة التفتيش القضائي لاتخاذ القرارات المناسبة بحقه. شكاوى جزائية بحق النائب العام التمييزي المتنحي بجرائم اغتصاب سلطة وتدخل في تحقيق جنائي وتهريب موقوفين وتجاوز حد السلطة وغيرها من الجرائم الخطيرة، إضافة إلى دعاوى ومراجعات أخرى سيعلن عنها في حينه.
بعد الجدل الذي أثير حول وجود باخرة تحوي مواد خطيرة في مرفأ بيروت، أوضح مصدر عسكري أن الباخرة سكايلايت تحمل مادة سلفات الأمونيوم، وقد وجهت نداء استغاثة من مكان تواجدها في البحر في خلال العاصفة قبل نحو 4 أيام، فسمح لها بالرسول مؤقت قبل أن تعود اليوم إلى النقطة القانونية لمكان تواجدها في البحر. أضاف أن الجيش يقوم بإجراء فحوص دقيقة لحمولة الباخرة بإشارة من القضاء، ويستغرق صدور النتيجة من يومين إلى 3.
من جهته وجه وزير الداخلية بسام مولوي بصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي كتبا إلى كل من وزارة الدفاع، قيادة الجيش، مديرية المخابرات، المال، المجلس الأعلى للجمارك، مديرية الجمارك العامة، الأشغال والنقل، الزراعة، وإلى النيابة العامة التمييزية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، للتأكد من صحة المعلومات المتداولة حول دخول باخرة تحمل مواد خطرة ومتفجرة إلى المرفأ، وفي حال صحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها وإفراغ حمولة فيها. كما تم إبلاغ نسخة عن الكتب الموجهة إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
معلوم أنه قانونا لا يسمح للبواخر التي تحمل مواد مماثلة بالدخول قبل انتهاء المسوحات والفحوص المفروضة. جدير ذكره أن عاملين في الحقلين الزراعي والصناعي يستوردون بشكل دائم مواد قابلة للتفجير أو الاشتعال لأغراض صناعية وزراعية.
أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أنه على إثر انتشار خبر وفاة المواطن إلي لحود انطلقت حملة إعلامية ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهم القوات زورا وبطلانا ومن دون أي دليل بالحادث، في حملة سياسية تقف خلفها مطابخ سامة سوداء لا تتردد في استغلال الموت لمآربها الخاصة، رغم قبض الأجهزة والقوى الأمنية على الملف ومباشرتها التحقيقات بحيثيات الحادثة بعد حصولها على التسجيلات المصورة كافة.
وأفادت بأن القوات اللبنانية عبر دائرتها القانونية ستتقدم بالادعاء على كل من علي مللي، أحمد سلمان، أحمد سماحة، علي نجمي، علي شعيب، سهيل دياب، علي شامي، أحمد السعيد، علي اللقيس، محمد علي فوعاني، علي آل عتاني، سوين توبة، ريتا عزار، جان عطية، زينب حيدر، يوسف خلف، إسراء الفاس، عبد الناصر، عباس ناصر، زينب الزين، صاحب حساب مصادر رفيعة عبر تويتر، وعلى عدد من الأشخاص ولائحة طويلة من المشاركين في كيل التهم، وكل من سوق وتداول واتهم وتناول القوات ورئيسها بالحادث بتهم الكذب والفبركة والتضليل وإثارة الفتن وغيرها من التهم.
وقد وجد لحود مؤسس ما سمي بحركة قاوم، وهي حركة مؤيدة لحزب الله في الوسط المسيحي. وجد جثة مدرجة بالدماء داخل كنيسة مار الياس في بلدة المطيلب، وإلى جانبه مسدس حربي، في وقت كشف رئيس بلدية المطيلب بول شديد لكونه كان من أول الوصلين برفقة شرطة البلدية إلى الكنيسة أنه بحسب كاميرات المراقبة فإن لحود وصل بمفرده إلى الكنيسة سيرا على الأقدام، قبل باب الكنيسة ودخلها وأضاء شمعة، ومن ثم دخل إلى غرفة المعمودية، وبعد خروجه منها بدأ يسير داخل الكنيسة يمينا ويسارا إلى أن اختار زاوية جلس فيها وهي غير مرئية على كاميرات المراقبة ليتم العثور عليه لاحقا جثة مدرجة بالدماء. وردا على سؤال عن إمكان أن يكون منتحرا أم مقتولا أجاب رئيس البلدية فلننتظر التحقيقات، أشرطة المراقبة باتت في عهدة الأجهزة الأمنية، إشارة إلى أن الكنيسة تبعد نحو 30 مترا عن منزل الرئيس السابق ميشيل عون.
صحيا، سجل لبنان 144 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة.
في المتفرقات، حالة تضامن واسعة سجلت على مواقع التواصل مع السكان في تركيا وسوريا نتيجة الزلزال القوي. وفي هذا السياق الشاف الشهير بوراك عبر عن حزنه من خلال بوست على حساباته على السوشيال ميديا، وكتب فيه بما معناه: لا يمكنني أن أصف حزني، لا يمكنني أن أشرح مدى حزني بسبب الكارثة، رحم الله هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم، سنحاول أن نفعل ما نستطيع. وحاليا يشارك بوراك في المساعدات وانطلق في أول قافلة إلى مناطق الزلزال في تركيا.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ونحن الآن على اتصال مباشر بجورج نمور في مصلحة الأرصاد الجوية. جورج، صباح الخير.
صباح النور، كيفكم؟
ماشي الحال. جورج، شفنا على بكرة طبقة يعني من التلج إذا بدك تقول على الساحل، شو هي هاي؟
وطت شوي لأنه بفعل برودة الطقس يعني نزلت الحرارة كتير اليوم،
يعني قشر صغيرة كانت ما طول.
ماشي يعني برد على نفناف شوي يمكن مطارح.
نعم.
مش عكل السهل.
نعم.
هلا بيستمر لبنان والحوض الشرقي المتوسط تحت تأثير العاصفة فرح حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء، حيث تنحسر تدريجيا مخلفة موجات من الصقيع تؤدي إلى تدني درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. هلا منحذر من انقطاع الطرقات بسبب تراكم الثلوج وعدم سلوك هالطرقات. معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 11.4 إلى 19.2. هلا الطقس المتوقع بلبنان لليوم الأربعاء غائم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة دون معدلاتها، بتكون دون معدلاتها الموسمية بحوالي 6 درجات ساحلا. هلا بتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية، بتتساقط ثلوج على خلال الفترة الصباحية لتلامس حدود 700 متر وما فوق. تتراجع حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر، بتسيطر جبهة قطبية باردة على البلاد بتعطينا يعني برودة خلال الليل أكثر شيء يعني بتؤدي إلى موجة من الصقيع.
نعم.
وتشكل تشكل طبقات من الجليد على الطرقات التي تعلو عن 900 متر، لذا يرجى توخي الحذر خلال القيادة تجنبا للانزلاقات. هالخميس بيتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة في معظم البلاد، وبيبقى احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع 1200 متر وما فوق، خاصة بالمناطق الشمالية الشرقية. وكمان بيتشكل الجليد خلال الليل بدءا من ارتفاع 1000 متر وكامل سهل البقاء. هلا درجة الحرارة المتوقعة على الساحل لليوم الأربعاء بين 5 درجات إلى 12 درجة، بالجبال من ناقص درجتين إلى 3 درجات، بالداخل من ناقص درجتين إلى 3 درجات. الرياح السطحية عم تكون جنوبية غربية إلى غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 45 كيلومتر بالساعة. الرؤية متوسطة على الساحل سيئة إجمالا على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف وغزارة الأمطار. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 90%، حال البحر هائج، حرارة سطح الماء 17 درجة، ضغط الجوي 1016 هكتوباسكال أي ما يعادل 762 مليمتر زئبق، ساعة شروق الشمس 36 دقيقة، ساعة غروب الشمس 5:15 دقيقة.
شكرا جورج، يعطيك العافية.
أهلا وسهلا، باي باي.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
نذكر بأبرز العناوين. العالم مستنفر، هزة تضرب فجرا سواحل هاتاي وضحايا زلزال في تركيا وسوريا يتخطى 35,000 قتيل وجريح. وفد وزاري لبناني صباحا إلى دمشق ومساعا لترتيب اجتماع مع الأسد أو رئيس حكومته. القوات تكرر حرصها على عدم ضرب صورة بكركي وانتهاء أي لقاء نيابي كاجتماع فولكلوري. الدولار يدق باب 65,000 والمصارف متمسكة بشروطها لإنهاء إضرابها المفتوح. مصادر قضائية عبود لمقاطعة أي جلسة للقضاء الأعلى تتحدى عودة التحقيق إلى مساره الطبيعي بقيادة البطار نفسه. الجيش يصدر في 3 أيام نتائج الفحوص على باخرة الأمونيوم في مرفأ بيروت. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل.
إلى اللقاء.